إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن هذا الدين الذي ارتضاه رب العالمين لعباده يقوم على حقوق، فمتى فرط العبد بهذه الحقوق انهدم أساس دينه أو ذهبت كثير من معالمه. ومن أعظم الحقوق التي يقوم عليها دين الإسلام حق الله سبحانه وتعالى في توحيده وعبادته، وحق النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته، في الإيمان به وطاعته. ثم بعد ذلك تأتي حقوق أخرى، ومن أعظم هذه الحقوق ومن أجلها ومن أخطرها حقوق العباد. ومن عظيم شأن هذه الحقوق أن العباد يسألون عنها يوم القيامة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من إهمال حقوق العباد، فأمر بردها في هذه الدنيا قبل يوم الحسرة، قبل يوم الحسرة والندامة. فماذا عساه يقول من تعدى على حقوق العباد؟ ومن أعظم التعدي على حقوق العباد سفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال والكلام عليهم بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من شيء، من كانت له مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. والعياذ بالله. فحقوق العباد أيها العباد عظيمة، فالله الله بأدائها. واعلموا معاشر المسلمين أن من أعظم الحقوق من حقوق العباد ملاصقة للعباد وقربا منهم حق الأزواج، حق الحياة الزوجية، فهذا حق عظيم، هذا حق عظيم. نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: وعلمنا ماذا نفعل فيه بفعله وبمعاملته صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن حق الأزواج من الأهمية بمكان، فإن العباد متى قصروا في هذا الحق العظيم كان ذلك سببا في أن يثخن هذا المجتمع بالجراح العظيمة التي لا يقوم له بعدها قائمة. فإنما المجتمع عبارة عن أسر وأزواج، فمتى فرط الزوج في حق زوجه وفرطت الزوجة في حق زوجها كان ذلك سببا في إثخان المجتمع وفي فساده وفي بعده عن كل خير. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ورغب ونهى في هذا الباب العظيم في كلام كثير منه صلى الله عليه وسلم بأداء الحقوق لأصحابها وبالقيام بهذه الحقوق حق القيام. واعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالزواج وحث عليه، فإن الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فيه المودة وفيه الرحمة وفيه السكن، يجد الزوج سكنه في بيته وتجد الزوجة كمالها في بيتها، تجد الزوجة كمالها في بيتها، ويجد الأولاد سعادتهم في مثل هذه البيوت التي عظمت فيها الرحمة والمودة والمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة، فكان الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولما جاءه رجل لا يريد أن يتزوج نهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويأمر بالباءة، ويقول: تزوجوا الولود الودود الولود، تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فإن هذا الهدي العظيم من مقولة بعض شبابنا للأسف الشديد عندما ارتضوا بحياة الهوى يعيشون على حسب أهوائهم، فقالوا وقال بعضهم في الزواج: إنه شر لا بد منه. فنسأل الله السلامة والعافية. إلا أن المتأمل في كثير من البيوتات يرى أن المشاكل قد عظمت، وأن الخلاف قد عم كثيرا من بيوت المسلمين، واتسع الخرق على الراقع، وكثر الطلاق. وما ذاك عباد الله إلا لأن كثيرا من الأزواج لم يؤدوا حق الحياة الزوجية ولم ينزلوها منزلتها التي أنزلها هذا الدين العظيم. ومتى أدى الأزواج الحقوق عاشوا حياة هانئة طيبة، وكان زواجهم آية من آيات الله العظيمة، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. واعلموا أن الحقوق، حقوق الحياة الزوجية كثيرة، وسنذكر شيئا منها. فمنها ما هو مشترك بين الزوجين، ومنها ما هو حق للزوج على زوجته، ومنها ما هو حق للزوجة على زوجها. فأما الحق المشترك بين الزوجين بأن يسعى الزوج في صلاح زوجته وفي استقامتها وفي تقواها لله سبحانه وتعالى، وهذا والله صمام الأمان. فمتى قامت البيوت على طاعة الله، متى كان الزوج من أهل التقوى وكانت الزوجة من أهل التقوى، سار مركب السفينة سيرا حسنا، سار مركب سفينة هذه الأسرة سيرا حسنا. فإن الزوج المتقي إن أحب المرأة أكرمها، وإن كرهها لم يهنها. لذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى الأزواج بهذه القضية، فقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومتى كان الزوج بهذه المثابة من السعي في وقاية أهل بيته، في وقاية زوجته، في وقاية أبنائه من نار الجحيم، كان البيت مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، كان البيت مستقيما على طاعة الله عز وجل. ويقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمتى عظم العبد أمر الله سبحانه وتعالى سهل الله عليه أمر الدنيا في بيته مع زوجه مع أبنائه وفي حياته كلها. أما سمعتم: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمتى قام البيت المسلم على تقوى الله سبحانه كان بعيدا كل البعد عن نزغات وعن غزوات الشيطان الرجيم الذي يسعى سعيا عظيما للإفساد في البيوت المسلمة. فإنه والله، والله الذي لا إله غيره، لا يبحث إلا عن أهل الإيمان وعن أهل الإسلام حتى يفسد بينهم. فماذا يفعل، ماذا يفعل إبليس وجنده بقلوب وبيوت خربة لا تعرف الله؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح إبليس بث جنوده وقال: من أضل اليوم مسلما، مسلما ألبسته التاج. فالله، الله عباد الله، الله الله بأن تقوم هذه البيوت على طاعة الله سبحانه وتعالى. استيقظ نبينا صلى الله عليه وسلم يوما فزعا فقال: سبحان الله، سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، يا رب كاسية في هذه الدنيا عارية يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ أصحاب الحجرات، من يوقظ أصحاب الحجرات يعني أزواجه حتى يصلين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكم من زوجة، وهذا حق ليس منوطا على الزوج بل يجب على الزوجة كذلك، كم من زوجة صالحة كانت سببا في هداية زوجها واستقامته. فمتى قام البيت على تقوى الله وعلى طاعة الله وعلى تعظيم الله وعلى خشية الله كان بيتا سعيدا مستقيما. أبعد الناس عن الخلاف أهل هذه البيوت. ومن الحقوق المشتركة كذلك عباد الله، من الحقوق المشتركة كذلك أيها الناس، أن يقوم الرجل بزوجته، أن يقوم الرجل بأداء حق زوجته عليه، أن يقوم الرجل بعدم إهمال زوجته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيعطي الرجل زوجته من وقته كما يعطي أصحابه، بل هي والله أولى منهم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا عباد الله، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة من أصحابه الكرام أنهم انشغلوا عن زوجاتهم، أتدرون بماذا؟ بماذا انشغل بعض أصحاب النبي عن زوجاته؟ عن زوجاته؟ بماذا انشغل بعض الصحابة عن أزواجهم؟ هل انشغلوا عن أزواجهم بالمقاهي؟ عجبا والله لحال بعض الرجال في الصباح في عمله، ثم يرجع فيأكل لقمة وينام، فإذا استيقظ ذهب إلى أصحابه، ثم قضى جل الليل في المقاهي. عجبا والله، ما بين شيشة وما بين لعبة يلعبها قد أهمل زوجته وأبناءه في البيت. هل هذه هي الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من المؤمن؟ أم أن أصحاب رسول الله أهملوا زوجاتهم بالسفر شرقا وغربا للسياحة ولغير ذلك من المقاصد السيئة، كما يفعل ذلك بعض الأزواج مع أصحابهم فيهمل زوجته ويذهب يمينا وشمالا؟ هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؟ لا والله، وإنما انشغل الكرام انشغلوا عن زوجاتهم بطاعة الملك الديان سبحانه وتعالى، كأبي ذر وكعثمان بن مضعون وكعبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة الذين انشغلوا بالطاعة. فكان الواحد منهم يقوم الليل كله طاعة لله وأداء لحق الله سبحانه وتعالى. ولما سمع النبي بحالهم قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم، أما أنا فأصلي وأنام، فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم لطائفة منهم: إن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فيجب على الزوج كذلك أن يؤدي حق زوجته، وهكذا الزوجة يجب عليها أن تؤدي حق زوجها وأن لا تهمله وأن لا تتركه. فكنا قديما نعاني من خروج الرجال من بيوتهم لأصحابهم، وفي يوم الناس هذا كذلك نعاني من خروج كثير من النساء من بيوتهن مع أصحابهن وصاحباتهن. تركت زوجها لوحده في بيته، وتركت أبناءها مع الخادم أو مع الخادمة، وذهبت مع أصحابها تنتقل من مطعم إلى آخر، ومن سوق إلى آخر، ومن محل إلى آخر، تريد أن تعيش حياتها عندما كانت طفلة صغيرة. وهذه والله لم تعرف حقيقة الحياة الزوجية. فيجب على كل زوج أن يؤدي هذا الحق العظيم. ومن الحقوق الخاصة بالزوج، من الحقوق الخاصة بالزوج على زوجه، أن تقوم بطاعته وأن تبذل الجهد في هذا الباب. فلا يخفاكم عباد الله أن السفينة لا تمشي بقائدين، وهكذا البيت لا يقوم البيت إلا بواحد، وهو الزوج. بذلك جاءت شريعة الإسلام، وبذلك أمر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأمر الزوجات بطاعة أزواجهن في المعروف لا في الحرام. ومتى أطاعت المرأة زوجها فإنها والله تحصل ما تبتغي إليه، أما رفع الصوت وعدم الطاعة فلا يؤدي إلى خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم الأجر الذي تحصله المرأة متى قامت بهذا الحق العظيم، يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت زوج وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وهذا عمل خاص للنساء، هذا عمل طاعة خاصة للنساء توصلهن إلى هذا الفضل العظيم، أن تدخل الجنة من أي أبوابها شاءت، من أبوابها الثمانية. وهذه منزلة عظيمة. سألها الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم المرأة الصالحة التي تطيع زوجها، هذا أجرها عند ربها يوم القيامة، أنها تدخل الجنة من أي أبوابها شاءت إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سألها عليه الصلاة والسلام: أذات زوج أنت؟ فقالت: بلى يا رسول الله. فقال: فكيف أنت منه؟ فقالت: لا آلوه، أي لا أقصر في حقه. فاستمعوا معاشر النساء، قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري فإنما هو جنتك ونارك، الزوج هو جنة الزوجة ونارها. فالله الله معاشر الزوجات بهذا الحق العظيم للأزواج. ومن أعظم فروع هذا الحق العظيم أن تؤدي المرأة حق الفراش إذا أرادها الزوج له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. عجبا والله، يشتكي بعض الرجال من زوجاتهن لا تعطيه حقه، لا تعطيه حقه، ولا يقدر على أن يتزوج بأخرى، فهو فقير، فقد يؤدي به ذلك إلى أن يقع في الحرام. هكذا بعض النساء للأسف الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الذي في السماء سبحانه وتعالى، كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فالحذر الحذر معاشر النساء، وحذروا معاشر الأزواج زوجاتكم من الإهمال لهذا الحق العظيم، من الإهمال لهذا الحق العظيم. ومن حق الزوج على زوجته كذلك، وهو الحق الثاني، أن لا تنسى معروفة، أن لا تنسى معروفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، وهي لا تستغني عنه. هكذا حال بعض النساء، لا تستغني عن زوجها ومع ذلك لا تقوم بشكره ولا تقوم بأداء حقه، هذه المرأة لا ينظر الله إليها. لذلك كانت هذه القضية من أعظم أسباب دخول النساء إلى النار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما للنساء رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا: بما يا رسول الله؟ فقال: تكفرن العشير، تكفرن أي المعاشر، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فنسأل الله الهداية لأمثال هؤلاء النساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا حقين مشتركين على كل من الزوج وزوجه، وحقين للزوج على زوجته، وسنذكر حقين للزوجة على زوجها. والحق الأول الوصية بالنساء، فإن الرجل حق الرجولة، هو من يستوصي بالمرأة خيرا ويقوم بها، فلا يستغل ضعفها ولا قلة حيلتها ولا بعدها عن أهلها فيسيء إليها. ليس هذا بفعل الرجال، وإنما الرجل حقا هو من يستوصي بامرأته خيرا، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسن إليها ويصبر عليها ويتراحم وإياها، متى رأى منها زلة سيرى منها إحسانا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. ومعنى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يفهم بعض الناس أن المرأة عوجاء وأن الرجال على استقامة، لا والله، فالمرأة عوجاء وكذلك الرجل أعوج، إلا من استقام على طاعة الله. وإنما المراد من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لن تكون لزوجها كما يريد في جميع الأحوال، وإنما ستطيعه إن كانت صالحة في غالب أمرها، وقد تخالفه أحيانا، كيف لا، وهؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقع منهن المخالفة مع من؟ مع خير البشر صلى الله عليه وسلم، بل كانت ترتفع أصواتهن أحيانا على سيد الناس. فأين الأزواج من هذا الهدي العظيم؟ بعض الأزواج لا يرضى من زوجته أن ترفع صوتها عليه ولو مرة واحدة في الشهر أو في السنة، ويظن أن ذلك نقص في رجولته، لا والله، فهذا حال البشر، أنه يقع منهن تقصير. فالمرأة لن تكون مع زوجها كالآلة، متى توجهت وإنما ستطيع كثيرا إن كانت على طاعة، وقد تعصي أحيانا وقد تخالف أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا. ومن الوصية بالنساء أن لا ينظر الرجل إلى زوجته بعين واحدة، عين السخط وتتبع العثرات، وإنما ينظر إليها بكلتا عينيه، فإن عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عيب السخط تبدي المساوية. عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، فلا ينظر إليها بعين واحدة. إن أساءت تذكر إحسانها، وإن قصرت تذكر كمالها. وبهذا دل النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. هكذا عباد الله، هكذا ينبغي أن ينظر الزوج إلى زوجته، فيعادل بين حسناتها وسقطاتها، فيقدم الإحسان، وإن كانت ذات إساءة فيصبر عليها، فإن لم يكن بد إلا من الفراق، كان الفراق في بعض الأحيان علاجا عظيما وهو من هدي الإسلام. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم عباد الله لأداء الحقوق لأصحابها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك والمسلمين ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات، اللهم واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم وفقهم في هذه الدنيا وارفع قدرهم يوم القيامة يا رب العالمين ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم قد عظم البلاء وكثرت اللأواء ونزلت المصائب على كثير من إخواننا، يا حي يا قيوم، اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويقسم وتقسم ظهور الظالمين يا رب العالمين ويا حي يا قيوم. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج عنهم في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم وارفع عنهم ما نزل بهم من بلاء عظيم يا حي يا قيوم. اللهم فرج عن المسلمين واجمع كلمة المسلمين في ليبيا على الحق المبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وجنب أهل اليمن شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور مجيب الدعوات يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.